أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذا كان الكلام في الأمور التي لا بد من التنبيه إليها وعليها قبل أن نكمل الحديث في الإجازة، وتقدم الكلام في الأمر الأول بأن النزاع في الإجازة، بأن الإجازة من الأصيل في حق المعاملة الفضولية حتى يحكم بأن العقد صحيح بناء على صحة العقد الفضولي المتوقف على إجازة الأصيل، أن النزاع في الإجازة ليس النزاع في مفهومها اللغوي ولا في معناها الاصطلاحي ولا فيما تنصرف إليه الإجازة، وإنما النزاع في الحقيقة في حكمها الشرعي طبقا على ضوء الأدلة والمعطيات التي تحدد الحكم الشرعي، وقد تقدم الكلام في هذا الأمر. الأمر الثاني من الأمور التي تطرح والذي كلامنا اليوم يدور حوله وفيه، أنه بل عرفنا له، عرفنا بأن العقد الفضولي يتوقف على الإجازة، وأن الإجازة على كل حال بعد استجماع العقد الفضولي لشرائط صحته، إذا صدرت الإجازة من الأصيل فيبنى على الشيء مقتضاه ويحكم بتحقق النقل والانتقال. يبقى على القول، إما أن نقول بأن النقل والانتقال يتحقق من حين العقد بناء على أن الإجازة كاشفة، أو أنها في الحقيقة كاشفة حكما، أو أن النقل والانتقال يتحقق من حين الإجازة بناء على النقل. هذا ما تقدم. فيقع الكلام في هذه النقطة، أن الإجازة هي هذه الإجازة في الحقيقة، هل يعتبر فيها شيء خاص؟ هل يعتبر فيها يعني أن تكون بصيغة؟ أولا، هل يعتبر أن تكون الإجازة باللفظ؟ أن تكون الإجازة باللفظ، وأكثر من هذا أن تكون بلفظ وصيغة خاص بناء على اعتبار اللفظية، أو لا يعتبر شيء من ذلك. في مقام الإجابة في الحقيقة لنكن واضحين، طارة نقول بأنه لا شك ولا ريب بأن الإجازة تتحقق وتنجز وتتم باللفظ، هذا شيء، هذا مسلم عند الجميع بأنه لو أجاز الأصيل المعاملة الفضولية لفظا، وكان هذا اللفظ أيضا لفظا صريحا واضحا بينا، هنا لا شك ولا ريب في تحقق الإجازة وتمامية الإجازة والترتب الأثر على هذه الإجازة. ولكن هذا الشيء، والشيء الآخر اعتبار اللفظية في الإجازة، هذا المقدار مسلم. والذي في الحقيقة يمكن أن نقول بأنه بعد الفراغ عن تحقق الإجازة بهذا المعنى، أنه لو فرضنا أن الإجازة حصلت بلفظ ولكن لم يكن هذا اللفظ لفظ صريح من قبيل رضيت أجزت وافقت أمضيت، وإنما كان لفظا ولكن يفيد معنى رضيت وافقت قبلت وما شاكل، وهو نعبر عنه باللفظ غير الصريح، ولكن في الحقيقة هو بحكم الصريح من هذه الناحية، هل تتحقق الإجازة فيها أو لا تتحقق؟ قالوا بلى، حتى بهذا المقدار تتحقق الإجازة. والذي يؤكد هذا المعنى ويثبت هذا المطلب من حيث الأدلة ما ورد معنا في رواية عروة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي لم يعبر النبي كما نقل الراوي الرواية، لم يعبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إمضائه ورضاه وإجازته للمعاملة برضيت ووافقت وأمضيت وأنجزت وإلى آخره، وإنما عبر ببارك الله بصفقة يمينك، وهو ما يصطلح عليه باللغة العربية بالكناية في الحقيقة، والكناية بالمعنى العام أبلغ كما نعبر، أبلغ من التصريح والصريح. فلذلك إذن الألفاظ التي تفيد هذا المعنى سواء كانت مجازية أو كنائية، ولكن بحكم القرائن الحالية والمقامية فهذا لا شك ولا ريب بأن الإجازة تتحقق بذلك. طيب وبناء عليه لاحظوا هناك تدرج في الطرح. طيب إذن بالألفاظ الصريحة، بالألفاظ غير الصريحة الكنائية ولكن الذي تفيد معنى الصراحة والوضوح كالكناية. طب لو فرضنا انتقلنا إلى أكثر من ذلك، لم يتلفظ بشيء وإنما صدر منه الأصيل المنتظر منه الإجازة حتى تصح المعاملة، صدر منه شيء في حق المعاملة التي تحققت فضولة، هو من أبلغ صور الموافقة والإجازة والإمضاء. خلينا نعبر عنه ماذا؟ مو فقط موافقة عملية، موافقة عملية وفعلية ولكن بصورة لا تحتمل أي معنى من معاني عدم الإجازة، بل هي أبلغ من قوله رضيت ووافقت وأمضيت وأجزت وما شابه، بحيث عرفا من دون شك ولا ريب حينما ينظر إلى هذا الفعل، ينظر إلى هذا الفعل على أن هذا الذي صدر منه هذا الأصيل، صدر منه هذا الفعل في حق المبيع مثلا أو في حق الثمن أو في حق نفسي إن كانت المعاملة فضولية، في حق نفسي كما كالامرأة التي جوزت فضولا أو الرجل الذي جوز فضولا، صدر منه جاي، بحيث أنه يقطعون بأن هذا كاشف عن ماذا؟ كاشف عن الإجازة، عن الإجازة وعن الرضا. من قبيل المثال المعروف، يعني افرض لو فرضنا أنه باع فقام وماذا؟ فقام وأكل الثمن، فقام وتصرف بالثمن، فقام ووهب الثمن، فقام وباع الثمن، فقام وهدى الثمن وأعتق الثمن. أو كما في قضية الزواج، زوجت فضولا فوافقت على أن يلتقي بها المزوج لها فضولة، على أن يدخل عليها، على أن يقاربها، على أن يواقعها، فهذا كله في الحقيقة من دون شك ولا ريب يكشف عرفا على تحقق الإجازة والموافقة والإمضاء، وهذا لا إشكال فيه. إلى هنا في الحقيقة نقول إذن لا يشترط في الإجازة إذن أن تكون لفظية، فضلا عن أن تكون بلفظ خاص، وبناء عليه فتصح الإجازة حتى الإجازة العملية أو الفعلية إذا كانت هذا العمل وهذا الفعل كاشف عن الرضا عرفا. بعد ذلك ينتقل بالكلام، لأن القضية ليست بذاك الوضوح، إلى أن البعض ذهب إلى أنه يشترط في الإجازة اللفظ، واللفظ طبعا كما تعلمون حينما نشترط اللفظ مو يعني فقط الوضع، اللفظ له موضوعية من حيث أنه لفظ، لا، اللفظ الذي ينسجم ويلتئم ويتناسب مع الإجازة، يعني اللفظ الذي يكشف لغة عن الرضا والإجازة. فذهبوا إلى شرطية التلفظ، والتلفظ الذي يكشف من قبيل أجزت أمضيت وما شاكل. يبقى الكلام أن المسألة لا شك بأن البعض نسبها إلى البعض، بل البعض اختارها. يبقى الكلام أن المستند لهذا القول، يعني حينما تذهب وتقول بأنه يعتبر في الإجازة اللفظ أو التلفظ، والتلفظ كما أشرت في الجملة التلفظ المخصوص مو إلا الصيغة المعينة، خب هذا الدليل عليه ما هو؟ بالأخير يحتاج إلى دليل. ما هو الدليل على هذا الشرط أو على هذا الاعتبار؟ الدليل على هذا الاعتبار البعض ذكر وجها خلاصته أن الإجازة في البيع الفضولي بالآخرة حالها حال القبول أو الإيجاب، أو بعبارة أخرى هي ركن ركين في تحقق العقد. وقد تقدم المدعي يقول بأن البيع، كلامنا في البيع الفضولي، بأن البيع يعتبر فيه اللفظ، فإذا كان يعتبر في البيع اللفظ والإجازة بيعا من طرف الأصيل، فحينئذ يعتبر فيها اللفظ كالبيع. وهذا واضح، هذا خلاصة الكلام فيه، ولكن ركاكته هذا الوجه واضحة، ركاكته واضحة. أولا، من قال بأن الإجازة بيع؟ وقلنا على أساس أن البيع ماذا؟ أن البيع متحقق تام مستجمع الشرائط من طرف البائع والمشتري. غاية ما في الأمر نحن نريد رضا المالك، فإذا رضا المالك يتحقق بالإجازة، فإذا البيع متحقق. كيف تقول بأن الإجازة هي في الحقيقة بيع، وبناء عليه ما يعتبر في البيع في عقد البيع يعتبر فيها؟ هذا أول كلام، وإنما هي رضا، والرضا بأي طريقة وبأي نحو استكشف بعد يتحقق المطلوب. هذا الشيء. الجواب الثاني، لو تنزلنا يا أخي وقلنا بأن الإجازة بيع، صحيح بأن الإجازة هي بيع بمعناه العام، من قال بأنه يعتبر في البيع كما قرأنا فيما تقدم بأنه يعتبر في البيع اللفظ واللفظ الخاص؟ متقدم معنا، بحثنا مفصلا هناك، ولذلك ذهبنا إلى تحقق المعاطاة في البيع فضلا عن غيره. والمعاطاة ليست المعاطاة اللفظية، بل المعاطاة الفعلية الأعم من اللفظية. فحينئذ حتى لو قبلنا بأنها بيع، لماذا حينئذ لا نقول بأنه تقع بالفعل كما في البيع؟ أليس البيع يقع بالفعل؟ أيضا الإجازة تقع بالفعل الكاشف عن الرضا، فيؤيد ما ذهبنا إليه. لذلك هذا الوجه في الحقيقة قالوا ضعفه واضح. نعم، الشيخ المصنف حاول أن يطرح وجها لتوجيه القول بشرطية اللفظ بالإجازة، حاول أن يطرح وجه، هذا الوجه أو أن يذكر لهم وجها، وإلا شخصيات من هذا القبيل تذهب إلى شرطية التلفظ مع عدم وجود مستند بذاك الوضوح، يعني أمر مستبعد. فلذلك قال يمكن أن نلتمس لهم وجها على ما ذهبوا إليه، أنه العقود تستقرأ، لو استقرأنا العقود وعلى رأس هذه العقود عقد البيع، لأن كلامنا في عقد البيع، لو استقرأنا العقود اللازمة ومنها ماذا؟ عقد البيع، فإنه في العقود التي فيها نقل وانتقال وعلى رأسها البيع يعتبر فيه اللفظ. فإذا اعتبر في البيع أو في النقل في الحقيقة النقل اللازم أو النقل الحقيقي اللفظ، وكما تعلمون فإن الإجازة في العقد الناقل ومنه البيع، الإجازة تعتبر ركن ركين فيه. فإذا اعتبرت ركن ركين فهي جزء من العقد، إن لم تكن العقد برمته. فإذا كانت جزء من العقد ولو قبول، فحينئذ لابد أن يقع باللفظ، فإذا لم يقع باللفظ فلا يكون العقد المتحقق عقدا لفظية بناء على الاستقراء وإثبات أن العقود التي تحقق فيها النقل والانتقال عقود يتحقق النقل والانتقال عقود لفظية. ولكن كما تعلمون فإن حتى هذا الاستدلال أول الكلام أنه إذا استقرأنا بل طرح موضوع اعتبار اللفظ، أما الأدلة أثبتت هذا المطلب لم تثبته كما أثبتنا سابقا. أضف إلى ذلك أن الواقع الخارجي والعمل طبقا للأدلة أثبت أكثر من هذا، أثبت عدم اعتبار اللفظ بل تحقق المعاطاة فيه في الحقيقة كما ذكرنا في الجواب الأول. ولكن رغم كل ذلك يقول تبقى المشكلة هنا، أنه لا شك ولا ريب الأدلة لا تساعد على إثبات اعتبار اللفظية، ولكن رغم هذا يقول نجد أن بعض الأعلام من المتأخرين يدعي ماذا؟ يدعي الإجماع على اعتبار اللفظية في الإجازة. يقول يدعي الإجماع، ولكن كما سيأتي ونقرأ نرى أن الفتاوى من طرف، فتاوى المشهور من طرف، والروايات من طرف آخر، كلها تؤكد على مطلب، على أنه يكفي تحصيل الرضا من طرف الأصيل، يكفي تحصيل الرضا سواء كان باللفظ بل حتى بالفعل. فإذا الفتاوى من طرف تقول يكفي تحصيل الرضا، والنصوص من طرف تقول يكفي تحصيل الرضا، فيقول حينئذ كيف نوفق بين أنه يكفي تحصيل الرضا قولا فعلا تصرفا، وبين دعوى الإجماع بأنه يعتبر اللفظ في الإجازة؟ فبين الأمرين بون واسع وكبير جدا. وحتى يثبت هذا المعنى الشيخ المصنف يستقر بعض الفتاوى وبعض النصوص التي تؤكد على أنه يكفي الرضا الحقيقي في المقام في تحقق الإجازة وفي ترتب الأثر على العقد، وهو النقل والانتقال في المعاملة المالية وغير المعاملة المالية في العلاقة الزوجية وما شاكل في تحققها. فهذا يؤكد أنه حينئذ إنما يعتبر هذا يعتبر اكتشافي واستكشافي وتحصيلي موافقة الأصيل ورضا، هذا الذي نريده، أكثر من هذا لا نريد. فحينئذ من أين نقول لابدية اللفظ في الحقيقة؟ لذا نتعرض إلى مجموعة من النماذج سنقرأها. لذا قال الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية كقوله أمضيت وأجزت وأنفذت ورضيت وشبه ذلك. وظاهر رواية البارقي وقوع الإجازة بماذا؟ بالكناية بقوله صلى الله عليه وآله بارك الله بصفقة يمينك. قال وليس ببعيد، يعني الاكتفاء بالكناية التي هي بحكم الصراحة، إذا اتكل عليها عرفان بلا شك، لأنه يعني بمعنى أن القرائن القائمة تؤكد أن الرضا متحقق على كل حال، وهي بحكم بمثابة اللفظ الصريح في الإمضاء. بل أكثر من هذا، بل الظاهر أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا، الفعل الصادر من من الأصيل من المجيز بالعقد، كاف مثل كالتصرف في الثمن، يعني باع له الفضول ماله وننتظر إجازة الأصيل، فبدل أن يقول أمضيت قبلت رضيت، هذا الثمن تصرف فيه بيعا شراء هبة أكلا إلى آخره، هذا يكشف عن الرضا. قال كالتصرف في الثمن، ومنه إجازة البيع الواقع عليه كما تقدم، يعني لو فرضنا الفضول باع له ماله وقبض الثمن الفضول، ثم الثمن ماذا صنع به؟ باعه لآخر، أو باعه آخر لآخر، فماذا صنع الأصيل؟ أجاز البيع الثاني للبيع الأول. إجازة البيع الثاني ماذا تكشف؟ تكشف عن إمضائه وإجازته للبيع الأول، واضح؟ وإلا إذا لم يكن مجيزا للأول فيكون إجازته للثاني فضولية، واضح؟ إذا قال كما سيجي. وأيضا هذا كله فعل، وأيضا وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوجت فضولا. هذا أصرح من هذا. قال كما ذهب إلى ذلك ماذا؟ كما صرح به العلامة عليها الرحمة. ولكن في المقابل ربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ كما نسب للفاضل المقداد، بل نسب إلى صريح جماعة وإلى ظاهر آخرين كما نسبه الشيخ سيد العامل. قال وفي النسبة نظر. يبقى الكلام لا يهم، النسبة صحيحة غير صحيحة، العمدة لنرى دليل هؤلاء على القول بشرطية الإجازة، ما هو المستند والدليل. واستدل عليه أو استدل عليه بعضهم كما في التنقيح من أنه كالبيع، من أنها الإجازة كالبيع، من أن الرضا خلينا نعبر كالبيع، أو من أنها الإجازة كالبيع. كالبيع في ماذا؟ في استقرار الملكية، لأنه قبل الإجازة لا ملكية، يعني النقل والانتقال بالإجازة فهي كالبيع. وهو إذن كالبيع، والبيع يحتاج إلى لفظ أو يتوقف على لفظ، فهي تتوقف على تحققها على التلفظ بها. قال ولكن هذا الاستدلال أشبه بالمصادرة لأنه أول الكلام في اعتبارها كالبيع، وفي اعتبار اللفظ في البيع أول الكلام كما بين. قال ولكن يمكن أن يوجه هذا الاستدلال أنها كالبيع، والبيع يعتبر فيه اللفظ، يوجه سنطبق يوجه نفس طرحهم بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع وشبه كالبيع والإجارة يقتضي اعتبار اللفظ، ومن المعلوم أن النقل يقتضي اعتبار اللفظ بشكل عام، ومن المعلوم أن النقل الحقيقي سواء على الكشف أو على النقل، النقل الحقيقي للملكية العرفية من المالك يحصل بتأثير الإجازة كشفا أو نقلا، فتحتاج إلى اللفظ. ولكن مع ذلك وفي هذا الاستدلال أو هذا التوجيه في الحقيقة لما استدل فيه نظر واضح كما أشرنا، لأنه حتى لا كبرويا ولا صغرويا هذا الكلام مقبول كما بينت. ولذلك قال في النهاية بل أقول أكثر من هذا، يقول بل لولا شبهة الإجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين كمال الشيخ كاشف عفوا السيد العامل وصاحب الجواهر، تعين القول بكفاية نفس الرضا، من فعل الكاشف نفس الرضا إذا علم حصوله من أي طريق، كما يستظهر ذلك يعني الاكتفاء بالرضا المستكشف من أي طريق لفظي سيد أو فعلي من كثير من فتاوى القوم والنصوص أيضا، يشرع في الفتاوى على نحو اللف والنشر المرتب. قال فضل وهذا المشكلة، كل الإجماع المتقدمين فتوى المتأخرين شهرة، أو تكون على أساس شبهة في الحقيقة، أنت من ذلك إجماع منقول وإجماع محصل، الأمر سهل، إجماع منقول هي وإجماع منقول شبهة في بعض الحين غض النظر عن استخراجه، نفس أن يده هو أن يذهب إلى نظرية وإذا بناه بناء على يدعي ماذا؟ يدعي الإجماع، مدام يقول المعطيات عندي هي هذه وأنا أرى هذا، فإذا كل من يرى ما أرى فيقول بما قلت فيدعي الإجماع، مثل من قبل إجماعات السيد المرتضى وإجماعات غيره رحمة الله عليه، هذه الإجماعات المنقولة. ها؟ طيب، قال فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة أنه هل نستكشف من السكوت أنه مجيز أو تحقق الإجازة؟ عللها لا، بأن السكوت لا يكفي في تحقق الإجازة. لماذا عللوها؟ عللها بكونها عام من الرضا وعدمه. سكوت عام، سكوت لا ينطق بشيء، هل نفهم من السكوت الرضا؟ عللوا بعدم الاكتفاء بالسكوت وعدم الأخذ بالسكوت أنه أعم، لأنه قد يكون ساكت راضي وقد يكون ساكت مراه. طيب يقول لو كان يشترط في الإجازة، لو كان لا يكفي الرضا ويشترط اللفظ، مفروض بماذا يعلل؟ يقول بأنه لا يكفي السكوت في الإجازة لأنها ليست لفظا. فهذا التعليل يدل على أنه يكتفى بالرضا لا على أساس أنه ليس لفظا. لو كانت المشكلة في عدم اللفظية، المفروض أن يقوله لا يكفي السكوت لأنه ليس لفظا. لذا قال فقد علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه أعم من الرضا، فلا يدل عليه، يعني فلا يدل على الرضا. فالعدول عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة الصريح فيما ذكرنا أنه يكفي الرضا، نحن نبحث عن الرضا والسكوت لا يدل على الرضا. فإذا اللفظ أصلا ليس في الوارد. وأيضا وحكي عن آخرين في مورد آخر أنه إذا كان هناك وكيل وموكل فأقدم الوكيل في معاملة ما على الاتجار بشيء عملا بالوكالة، فأنكر الموكل أنه وكله بها أنه أجازه بهذا الشيء، أنكر الوكيل، قال وكلتني أنا وكيل مطلق بهذا وبغيرها، الموكل لا، قال لا أنا ما وكلتك فيه. إذن على المدعي البين وعلى المنكر اليمين. المدعي في البين من هو؟ الوكيل. ليس له بينة، يحلف من أو يستحلف من الموكل، فحلف على أنه لم يوكل، قال بل يحكم ببطلان هذه المعاملة التي ماذا؟ التي حلف على عدم الإجازة فيها. عللوا ماذا؟ قالوا لأن الحلف نفس أن يحلف على عدم هذا، فهذا يكشف عن أنه كاره لهذه المعاملة. كاره لهذه المعاملة شنو يعني؟ يعني غير راض فيها. فاعتبروا نفس عدم الرضا يستوجب بطلان المعاملة. لذا قال وحكي عن آخرين أنه إذا أنكر الموكل الإذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف الوكيل انفسخت، لأن الحلف يدل على كراهتها، يعني يدل على يعني على عدم إجازتها، لم يرضى. إذن المناط لو لم يحلف، نحن نريد رضاه فقط، نريد رضاه، حتى لو لاحظ الشيخ، حتى لو أنه باعها وفرضنا أنه لم يكن قد أذن له، صحيح؟ طب غايتها معاملة فضولية، فإذا أجاز ما الذي يحصل؟ تصح. إذا رد تبطل. فماذا؟ حلف على عدم الإجازة. فإذا حلف على عدم الإجازة ما معنى؟ قال هو كاره، مو كاره يعني ما في رضا معنى ذلك المعاملة باطلة. يعني يفتشون عن ماذا؟ يقول نفس الرضا يكفي في البين لصحة المعاملة، فاستكشفنا عدم الرضا من الحالف، فإذا المناط في الصحة وعدم الصحة هو الرضا وعدم الرضا لا اللفظ.
عدم الحلف لا يدل على الرضا،
ما يخالف، ما يهمنا كلام بعبارتهم في تعليلهم. عللوا الفسخ بأن الحلف كاشف عن عدم الرضا. إذن هم ماذا يقولون؟ المناط في الصحة هو الرضا، ولكن الحلف حكم الحلف كشف على أنه لا رضا فالمعاملة تنفسخ. فإذا النقطة لاحظوا أن العمدة الرضا هنا ليس لفظ الإجازة. جيد. هذا المورد الثاني. بعض وذكر بعض أنه يكفي في إجازة البكر للعاقد الواقع عليها فضولا سكوتها. طيب سكوتها وعللوا استمر معنى السكوت أعم، ولكن عللوا الصح هنا في البنت بما ورد لأنه في الحقيقة يمنعها ماذا؟ حياؤها وعفتها وما شاكل والعمدة الرضا، فالسكوت يكشف عن الرضا. ومن المعلوم إذن وذكر بعضهم أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليه فضولا سكوته، ومن المعلوم أن ليس المراد من ذلك أنه لا يحتاج إلى إجازتها، لا، بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا وإن لم يفد القاطع دفعا لماذا؟ للحرج عليها وعلينا. ثم الكلام أكثر من هذا، أن الرضا الباطني نفس الرضا الباطني، استمر الرضا الذي له قرائن خارجية ويفعل بعض الأمور التي تحكي الرضا وتكشف الرضا وتبرز الرضا مرة، لا 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 لا، في رضا باطني ولكن يمكن أن نستكشفه لا من خلال هو أن أبرزه وفعل شيئا أبرز الرضا بذلك. هل هذا يكفي؟ هذا درجة أكبر في الحقيقة. هل هذا يكفي؟ قال نعم. ثم الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن وتمكين الزوجة، كأكل الثمن الثمن الشيء المباع فضولي وتمكين المزوجة فضولا، اكتفى به من جهة الرضا المدلول عليه به لا من جهة سببية الفعل تعبدا. نقطة لطيفة، يقول أنه بالأخير لا تتصور يعني أنه أن ما أشرنا إليه إنما هي أسباب تعبدية لإثبات الرضا، لا، إنما هي كلها ماذا؟ طرق، يعني ما إلى موضوعية، ليست أسباب تعبدية كما في الإيجاب والقبول بناء على شرطية اللفظ، لا لا لا، إنما هي في الحقيقة طرق محضة. وعليه إذا كانت طرق محضة يقول حينئذ من أي طريق استكشفنا الرضا وبأي سبب قطعنا بالرضا فيكفي في صحة الإجازة وتحقق الإجازة وصحة المعاملة. يقول من ذهب إلى هذا يلتزم بهذه النتيجة في الحقيقة، لأن ما أشرنا إليه من فعل أو تصرف وما شاكل لا يمثل في الحقيقة موضوعية وسببية تعبدية كاللفظ مثلا، لا. ولذلك وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله، يعني حينما فعل كان مكرها وبناء عليه لم تكن المعاملة مستجمعة للشرائط، فلو رضي فيصح ما صدر منه بما فعله صح، وإن لم يعبروا بالإجازة في المقام، ما قالوا أجاز، قالوا رضي. إذن النكتة شو ماذا؟ صار رضا الباطن. وقد أيضا ورد في من زوجت نفسها في حال السكر، في حال السكر زوجت نفسها وعبارتها في حال السكر ليست معتبرة لأنها لا مسلوبة العبارة، لا تدري ما قالت ما تفعل ما تتصرف. قولها لا قول، أنها إذا أقامت معه بعد أن أفاقت من سكرها مع من زوجت نفسها به فقد فذلك رضا منها، وبناء عليه يصح العقد المتحقق. خلي تقول كان ماذا؟ كان في الحقيقة فضولا، كان كذا، ولكن كما في المكره نرد فضولا أنه لا كان مستجمعا للشرائط فقط وفقط كان يفتقر إلى الرضا، لا كان لك هو هذا
الشرائط ما كان مستجمع
من؟
لأن
إيه لم تكن راضية، هي زوجت نفسها ولكن كانت سكرانة، فإذا بالنتيجة هي مسلوبة العبارة من هذه الناحية، يعني قولها قضى قول جيد تهينا. إذا رضا ما موجود، نريد رضا واقعي. ما كان رضا هذا الذي صدر عنها حال السكر لا يكشف عن الرضا، ولكن بعد أن فاقت من السكر بقيت معه.
ليست معتبرة في العقد، يعني تكون المتعاقدين عاقلا
يعتبر في العقد، بل يعتبر في المتعاقدين أو في في العاقدين يعتبر عقلهما. عقلهما هو عاقلة، ولكن أنها شيء طرس لا تدري ما تقول. فأقول نحن لا نقول بأنه هذا حين ذلك نقول بصحة النكاح، كلامنا بعد ذلك. بعد ذلك هو الذي أفتى بهذا، أنه بعد ذلك إذا أقامت بعد أن أفاقت هل نحكم بصحة العاقد أو لا نحكم؟ يقول نحكم، لا نريد الرضا رضاها. والآن هي بعد أن أفاقت وبقيت، فإذا هي راضية بماذا؟ بالزواج به بما وقع، فبناء عليه يحكم بصحة النكاح على أساس أن الرضا تحقق. إذن لم يكن لهذه الأفعال التي أشرنا إليها أي موضوعية وأي دور، وإنما نبحث هذا الذي يتبنى هذا النظر نظرية يقول إنما يهمني أنا الرضا الواقعي والباطني. بأي نحو من الأنحاء استكشفنا بلفظ بفعل بتصرف؟ بل فهذا إذا كشف عن الرضا الباطني فيقولنا يلتزم بالصحة. وقد عرفت يأتي، والحمد لله رب العالمين.